إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، أي باب حكم إيمان من قال مطرنا بنوء كذا. فهذا باب معقود في بيان حكم إيمان من قال مطرنا بنوء كذا، أي بنجم كذا، مع اعتقاد اختراعه وتأثيره في حصول المطر. وترجم للحديث الآتي النووي والقاضي وأكثر المتون بقولهم: باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. وترجم له الأبي بقوله: باب أحاديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وترجم له السنوسي بقوله: باب من قال مطرنا بالأنواء فهو كفر. وترجم له القرطبي بقوله: باب نسبة الاختراع لغير الله سبحانه وتعالى حقيقة الكفر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأخرج الحديث البخاري وأبو داود والنسائي ومالك وعبد الرزاق وأحمد وغيرهم. ورجال هذا الإسناد يحيى ابن يحيى وقد تقدم، ومالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي وهو إمام دار الهجرة، الفقيه المجتهد الحافظ الحجة الثبت، توفي سنة 79 و100، وأخرج له الجماعة. صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، أخرج له الجماعة. عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهدلي أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه، أخرج له الجماعة. زيد بن خالد الجهني أبو عبد الله، ويقال أبو طلحة ويقال أبو زرعة المدني، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الحديبية، وكان صاحب لواء جهينة يوم الفتح. قال أحمد بن البرقي: توفي بالمدينة 78 وهو ابن 85 سنة. وقال غيره: بالكوفة. وقال ابن سعد وآخرون: مات في آخر أيام معاوية. وقال البغوي: مات 68. وقال ابن حبان في الصحابة: مات 78، وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجال الجماعة غير شيخه، فتفرد به هو البخاري والترمذي والنسائي، ومنها أنه مسلسل بفقهاء المدنيين غير شيخه، فإنه نيسابوري وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي صالح عن عبيد الله، ومنها أن فيه أحد الفقهاء السبعة عبيد الله ابن عبد الله، وقد تقدم ذكرهم غير مر، ومنها أن زيد بن خالد رضي الله عنه هذا أول محل ذكره في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. المعنى الإجمالي للحديث وأحاديث الباب: كان العرب يعيشون في الصحراء، يستضيئون في ليلهم بقمرها، ويسترشدون في أسفارهم وأحوالهم بنجومها، كما حكى وذكر عنهم القرآن المجيد في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكان من تتبعهم لحركات النجوم أن رصدوا 28 نجما، وهي المسمات بمنازل القمر، فعرفوا أن كل نجم منها يعيش 13 يوما تقريبا، ثم يسقط في المغرب ويطلع نجم بدله من المشرق، فسموا تلك النجوم بأسماء. وثبت لهم من تجاربهم وملاحظاتهم أن المطر كثيرا ما يغيثهم إذا غاب نجم كذا أو طلع نجم كذا، وارتبط في نفوسهم نزول المطر بمطالع بعض النجوم، وبمر الزمان وزحف الوثنية على معتقداتهم ظنوا أن هذه النجوم هي التي تسقط المطر، ونسبوا الفضل في المطر إليها، ونسوا الله تعالى صاحب النعمة الجدير بالحمد والشكر، فقالوا: مطرنا بنجم كذا، والفضل في المطر لكوكب كذا. وجاء الإسلام المحطم للوثنية، المطهر للنفوس من العقائد الردية، الموجه لعبادة الله وحده، الداعي لتقدير نعمه والاعتراف بفضله وشكر آلائه، فلفت نظرهم مرارا إلى أنه جل شأنه هو الذي يسير الرياح فتثير سحابا، فيبسطه في السماء كيف يشاء، فيجعله قطعا متراكمة فتثير بتحركاتها صوت الرعد ووميض البرق، فإذا أصاب به بعض الناس إذا هم يستبشرون ويفرحون. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكان من حكمة الله تعالى أن يذكر بتشريعه في المناسبات لترتبط الأحكام بالوقائع فتستقر في النفوس وتتمكن منها ولا يسهل نسيانها. في ليلة من ليالي القحط وفي صحراء الحديبية، حيث اشتد العطش بالمسلمين ودوابهم، ساق الله تعالى إليهم سحابة مليئة فأمطرت لهم غيثا مغيثا، فشربوا وسقوا وأصبحوا فرحين مستبشرين، وصلوا الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من الصلاة أقبل عليهم يذكرهم بنعمة الله ويوجههم إلى شكره، فقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم اليوم؟ ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قالوا: خيرا. ماذا قال ربنا يا رسول الله؟ قال الله تعالى: أصبح فريق من عبادي مؤمنا بي، يسند نعمي إلي، كافرا بالكواكب، لا يسند إليها ما ليس منه، يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ونزل الغيث من الله فله الحمد وله الشكر، وأصبح فريق من عبادي كافرا بي، يجحد نعمائي وينكر آلائي ويسند نعمي إلى غيري، ويجعل جزائي على رزقي إياه تكذيبا لي، يؤمن بالكواكب والنجوم ويعتقد أنها صاحبة الفضل في رزقه وأنها المؤثرة في مطره، فيقول: مطرنا بفضل نجم كذا، ومطرنا بتأثير كوكب كذا، فيجحدني ويشكرها وينساني ويذكرها، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، وهكذا يكذبني عبادي ويجحدني عبادي، وما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. قال زيد بن خالد رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله، أي صلى جماعة بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. وأكثر الرواه يشددون يا الحديبية، الحديبية وهي لغة أهل اليمن، وأهل العراق يخففونه، وكذا الجعرانة والجعرانة، تقولها أهل المدينة بكسر العين وتشديد الراء، وأهل العراق يسكنون العين ويخففون الراء، وكذا ابن المسيب أهل المدينة يكسرون الياء مشددة وأهل العراق يفتحونها، وكذلك الحديبية وهي موضع فيه ماء بينه وبين مكة أميال، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو محرم بعمرة قبل فتح مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وشرط لهم وعليهم، ولم يدخل مكة في تلك السنة، ورجع إلى المدينة، فلما كان العام المقبل دخلها على ما هو معلوم في مواضع، في إثر سماء أي عقب مطر، كانت من الليل أي وقعت في الليل، وإثر الشيء بكسر الهمزة وإسكان الثاء المثلثة بعده وعقبة، ويقال فيه أثر بفتح الهمزة والثاء، والسماء هنا المطر، سمي بذلك لأنه من السماء ينزل، وحقيقة السماء كل ما علاك فأضلك، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. قال القاضي: جمع السماء أسمية وسماء، وأصل السماء سماو لأنه من السمو، قلبت الواو همزة لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة، وهذا القلب مضطرب، وسمي المطر سماء تسمية للشيء باسم محله لأنه ينزل من السماء أي السحاب، وسمي السحاب سماء كما سمي مزنى لأن كل ما علا وأضل فهو سماء، وسماء كل شيء ما ارتفع منه. فلما انصرف وفرغ وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح، أقبل بوجهه الشريف على الناس الذين صلوا معه، أي فلما انصرف من صلاته وفرغ منها، ظاهره أنه لم يكن يثبت في مكان صلاته بعد سلامه، بل كان ينتقل عنه ويتغير عن حالته، وهذا هو الذي يستحبه مالك للإمام في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم له: هل تدرون، هل تعلمون ماذا قال، أي ما الذي قاله ربكم وخالقكم في هذه الليلة؟ قالوا أي الحاضرون: سلوكا مسلك الأدب وتفويضا للعلم إلى الله تعالى، الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح، أي دخل الصباح، من عبادي فريق مؤمن بي وفريق كافر بي، والفاء في قوله: فأما من قال، للإفصاح، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أن عبادي فريقان وأردتم بيان كل فريق فأقول لكم. أما من قال: مطرنا، أي رزقنا المطر بفضل الله تعالى، أي بتفضله وتكرمه علينا ورحمته وإحسانه لنا، فذلك أي قائل مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن به، أي مصدق بأن المطر خلقي لا خلق الكواكب، أرحم به من أشاء من عبادي وأتفضل عليهم، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كافر بالكوكب، أي جاحد بتأثير الكوكب وإنشائه المطر. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، كالثريا والدبران، أي بطلوعه أو بغروبه وقت الفجر، فذلك أي قائل مطرنا بنوء كذا كافر بي، أي جاحد بفضلي وإحساني ورحمتي، مؤمن بالكوكب، أي مصدق بتأثير الكوكب وإنشائه المطر، ومعتقد له. ظاهره أنه الكفر الحقيقي، لأنه قابل به المؤمن الحقيقي، فيحمل على من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقها لا من فعل الله تعالى، كما يعتقده بعض جهال المنجمين والطبائعيين والعرب. فأما من اعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق المطر ثم تكلم بذلك القول، أعني مطرنا بنوء كذا، فليس بكافر، لكنه مخطئ من وجهين: أحدهما أنه خالف الشرع، فإنه قد حذر الشرع من ذلك الإطلاق، وثانيهما أنه قد تشبه بأهل الكفر في قوله، وذلك لا يجوز، لأننا قد أمرنا بمخالفته، فقال: خالف المشركين، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، وقال: خالف اليهود، رواه أبو داود من حديث شداد بن أوس، ونهينا عن التشبه بهم، وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال، ولأن الله تعالى قد منعنا من التشبه بهم في النطق بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لما كان اليهود يقولون تلك الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يقصدون ترعينه، منعنا الله من إطلاقها وقولها للنبي صلى الله عليه وسلم وإن قصدنا بها الخير، سدا للذريعة ومنعا من التشبه بهم. فلو قال غير هذا اللفظ الممنوع يريد به الإخبار عما أجرى الله به سنته لجاز. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بطلوع نجم وسقوط آخر، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند النسائي: مطرنا بنوء المجدح، بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة، ويقال بضم أوله وهو الدبران، نجم معروف بفتح المهملة والموحدة بعدها، وقيل سمي بذلك لاستدباره الثريا، هو نجم أحمر صغير منير. قال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة له نوء، غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعض، ونوء الدبران غير محمود عندهم. وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيها على مبالغتهم في نسبة المطر إلى النوء، ولو لم يكن محمودا أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة واحدة. قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا، أي سقط وغاب، وقيل أي نهض وطلع. وبيان ذلك أن 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28، يسقط في كل 13 ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما. قال الأصمعي: ينسبونه إلى الطالع منهما. قال أبو عبيد: ولم أسمع أحدا ينسب النوء للسقوط إلا في هذا الموضع. ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه: الساقطة في الغرب هي الأنواء، والطالعة في المشرق هي البوارح. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه بيان إطلاق الكفر على من أضاف الشيء إلى سببه غير الشرعي أو الحسي، لقوله: مطرنا بنوء كذا، أي بسببه. ومعلوم أن النوء ليس سببا للمطر، بل سبب المطر أن الله هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. أما النوء الذي هو النجم فليس سببا للمطر، ولهذا نجد أنه في بعض الأحيان يكثر المطر في هذا النوء، وفي بعض الأحيان يقل في النوء نفسه. فالباء في قوله بنوء كذا للسببية. ثم إن أضاف المطر إلى النوء معتقدا أن النوء فاعل بذاته فهو كفر مخرج من الملة، لأنه أضاف خلق بعض المخلوقات إلى غير الله عز وجل. وإن أضافه إلى النوء على أنه سبب فهو كفر دون كفر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا على أن الباء للظرفية فإن ذلك لا بأس به، لكنه خلاف ظاهر اللفظ، لأن الباء ظاهرة في السببية غير ظاهرة في الظرفية، وإلا فقد ورجت في الظرفية كقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. فصار الآن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى الكفر المخرج من الملة، وذلك فيما إذا أضاف المطر إلى النوء على أنه الفاعل بذاته. الحالة الثانية من يكون كافرا كفرا دون كفر، وذلك بما إذا أضاف النوء على أنه سبب. الحالة الثالثة من يكون إضافته للنوء جائزة، وذلك فيما إذا اعتقد أن النوء ظرف وليس سببا. فإذا قال قائل الحالة الثالثة هل لها شاهد في العربية؟ فالجواب نعم، جاء في القرآن المجيد: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ومنه قول العامة في كثير من الأماكن: مطرنا بكذا يريدون المكان، وكذا يريدون بذلك الظرفية، لا يطرأ على بالهم أن النوء سبب للمطر. قوله: فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي حيث نسب للمخلوق ما هو من خصوصيات الخالق، فجحد نعمة الله تعالى في ذلك، وظلم بنسبتها لغير المنعم بها. فإن كان ذلك عن اعتقاد كان كافرا ظالما حقيقة، وإن كان عن غير اعتقاد فقد تشبه بأهل الكفر والظلم الحقيقي. من فوائد الحديث بيان أن قول مطرنا بنوء كذا وكذا كفر ينافي الإيمان، وهذا هو وجه إيراد مسلم رحمه الله تعالى للحديث في هذا الموضع. ومنها، أي من فوائد الحديث، تحريم الاستمطار بالكواكب. ومنها طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر، كسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ ومن الفوائد وجوب شكر الله تعالى على إنزاله المطر. ومنها تحريم نسبة نعمة من نعم الله تعالى إلى أحد من عباده. لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي أو أي مخلوق كان. فلا ينبغي للمسلم إذا حصلت له نعمة أن يقول هذه مما أعطاني الشيخ الفلاني، بل ينسبها إلى خالقها. ومما ابتلي به كثير ممن يعتقد بالأولياء والمشايخ الكبار نسبة ذلك إليهم، فإذا أجدبت الأرض أو حصلت أمراض في البلد يتضرعون بالدعاء، فإذا أزال الله ذلك عنهم قالوا هذا من شيخنا الفلاني، أو لولا شيخنا لما حصل هذا، أو كانت امرأة منهم عقيمة ثم رزقها الله تعالى ولدا قال زوجها هذا من شيخي. بل كثيرا ما نسمع منهم من يقول لأي أمر كان إن أراد الله وأراد شيخنا سيكون هذا الأمر وإلا فلا. بل بلغ الأمر ببعضهم ألا يشرك شيخه بالله، بل يفرد شيخه بنسبة الأشياء إليه، فيقول إن أراد شيخنا كذا فسيحصل لنا وما أشبه ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أكثر غفلة كثير من الناس، وهذا من غربة الإسلام. والغلو ممنوع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وعدم الغلو فيه من أصحابه ومن أتباعه ومن المؤمنين فيه لم يقلل شيئا من محبته. ففرق كبير بين أن تكون المحبة صادقة وأن يكون المرء مغاليا في من يحب. من الفوائد استحباب أن يقول عند نزول المطر مطرنا بفضل الله تعالى وبرحمته. ومن الفوائد أن المستحب في حق الإمام أن يتولى بنفسه إمامة الصلاة والسفر في الحروب دون إنابة لغيره، وأن الإمام عليه أن يستقبل الناس إذا انتهى من صلاته، وأن المستحب لمن أراد تحديث الناس أن يستقبلهم. وفي الحديث دلالة على اختيار الطرق النافعة في عرض العلم على المتعلمين، وفيه الأدب مع العالم والمعلم، وفيه جواز قول الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون مماته. وأن الناس صنفان، مؤمن وكافر لا ثالث لهما، وأن صفة أهل الإيمان الاعتراف بنعم الله تعالى وشكرها، أي شكر النعم، وأن صفة أهل الجاهلية والشرك جحد نعمة الله تبارك وتعالى وكفرها. وأن من اعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر من السماء ويرسل الرياح فقد كفر بالله وخرج من الملة. وأن من اعتقد أن المطر ينزل عند ظهور أو غياب النجم فذلك مرتكب الإثم وليس بكافر. في الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه بصوت وحرف على الحقيقة لا على المجاز. والحديث من الأحاديث القدسية الإلهية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفعه ونسب الكلام إلى الله جل وعلا. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث زيد بن خالد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج. رجال الإسناد: حرملة بن يحيى التجيبي المصري صاحب الشافعي، عمرو بن سواد العامري، وعمرو بن سواد بتشديد الواو، ابن الأسود ابن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري السرحي، أبو محمد المصري الثقة، أخرج له الجماعة سوى البخاري والترمذي. محمد بن سلمة المرادي ومحمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة المرادي، أبو الحارث المصري ثقة ثبت، أخرج له الجماعة سوى البخاري والترمذي. عبد الله بن وهب الحافظ العابد الفقيه المصري، يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد الأموي مولاهم المصري ثقة يهم قليلا، أخرج له الجماعة، ابن شهاب ومحمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور، أخرج له الجماعة، عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وأبو هريرة راوية الإسلام وصاحب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم، وأن رجال الجماعة سوى شيوخه الثلاثة، فالأول تفرد به هو والنسائي وابن ماجه، والأخيران ما أخرج لهما البخاري والترمذي. ومنها أن في قوله قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، أن في هذا القول احتياطا وتدقيقا من المصنف رحمه الله في المحافظة على صيغ الأداء التي اختلفت فيها شيوخه، وإن كان لا يختلف المعنى بذلك، إلا أن هناك فرقا دقيقا من حيث الصناعة الحديثية. ومن الفوائد أن شيخيه عمرو بن سواد ومحمد بن سلمة هذا أول محل ذكرهما في صحيح مسلم، ومنها أنه أي الإسناد مسلسل بالمصريين إلى ابن شهاب، ومنه مدنيون، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب عن عبيد الله، ومنها أن فيه عبيد الله وأحد الفقهاء السبعة، ومنها أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره وهو رأس المكثرين السبعة. قوله يقولون الكواكب وبالكواكب، قال ابن الصلاح: قد روين الثاني دون الأول بصيغة الجمع، وكلاهما في الأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري من بين أصولنا بصيغة الواحد الكوكب وبالكوكب. تقدير هذا الكلام يقولون الكواكب وبالكواكب، أنزلت الكواكب الغيث أو أنعمت علينا الكواكب، وبالكوكب نزلت الأمطار أو حصلت النعم. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة فقال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثني عمرو بن سواد قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. أخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد. ورجال هذا الإسناد عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم، أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ أخرج له الجماعة، أبو يونس سليم بن جبير، ويقال ابن جبيرة الدوسي مولى أبي هريرة المصري ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي. ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الإسناد عبد الله ابن وهب وعمر بن الحارث أولا ثم أعادهما ثانيا، ولم يكتف بقوله وحدثني محمد بن سلمة وعمر بن سواد لاختلاف لفظ الروايات كما هو الشأن في السند الذي قبل. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من السماء من بركة، أي من غيث. وقوله ينزل الله الغيث بضم أول ينزل من الإنزال، وهذا توضيح وبيان لمعنى البركة. ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ثم بين صلى الله عليه وسلم معنى البركة فقال: ينزل الله الغيث، والغيث المطر، وغاث الله البلاد غيثا من باب ضربة. فيقولون الكوكب كذا وكذا، أي الكوكب أنزل الغيث. وقوله وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا، يعني أن شيخه محمد بن سلمة المرادي قال بدل قول عمرو بن سواد الكوكب كذا وكذا بكوكب كذا وكذا، وتقديره نزل الغيث بكوكب كذا وكذا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رجال الإسناد عباس بن عبد العظيم العنبري وعباس بن عبد العظيم بن إسماعيل ابن توبة العنبري أبو الفضل البصري الثقة الحافظ، روى له البخاري معلقا وأخرج له الباقون. النضر بن محمد بن موسى الجرشي بضم الجيم وفتح الشين المعجمة أبو محمد اليمامي مولى بني أمية ثقة ربما انفرد، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي أصله من البصرة ثقة، إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فقد ضعفوه فيه لاضطرابه. أبو زميل بضم الزاي مصغرا هو سماك بكسر السين المهملة وتخفيف الميم، هو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي سكن الكوفة وهو ثقة. ابن عباس رضي الله عنهما البحر الحبر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره، ومنها قوله في أوله حدثني بالإفراد وفيما بعد حدثنا بالجمع، إشارة إلى أنه سمع الحديث من شيخه وحده، وأما من عداه فسمعوه من شيوخهم مع غيره، لذلك قالوا حدثنا، وأما هو فقال حدثني. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل باليماميين غير شيخه والصحابي فبصريان، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي عكرمة عن أبي زميل، ومنها أن فيه قوله وهو ابن عمار، وذلك أن النضر لم ينسب شيخه، فأراد مسلم رحمه الله تعالى أو أراد شيخه إيضاحه بنسبه، فزاد لفظة وهو فصلا بين ما رواه وبين ما زاده من عنده، وهذا من شدة ورعه ومن فرط احتياطه رحمه الله تعالى. ومنها أن صحابي الحديث أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة، وأحد المشهورين بالفتوى، وآخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالطائف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، الشكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثني على المنعم بلسانه ويجتهد في طاعته ويعتقد أنه موليها، فيحصل أركان الشكر الثلاثة. والكفر قد تقدم معناه لغة وشرعا، والمعنى فمن نسب المطر إلى الله تعالى وعرف منته فيه فقد شكر الله تعالى، ومن نسبه إلى غيره فقد جحد نعمة الله تعالى في ذلك وظلم بنسبتها لغير المنعم به. قوله فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى لا في قوله تعالى فلا أقسم أن لا للتنبيه، وفائدتها توكيد القسم وإثباته لا نفيه، فالمراد فأقسم بمواقع النجوم، وهذا يدل على عظمة المقسم به. قوله تعالى وتجعلون رزقكم أي تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله، فتضعون التكذيب موضع الشكر، وهذا من كفر النعمة وجحد فضل المنعم، وهذا من أسباب حرمان النعم وانقطاعها. فلا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بمواقعها، فأقسم تعالى بالنجوم ومواقعها أي مساقطها في مغاربها وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده. ثم عظم هذا المقسم به فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرا لا يمكن حصرها. وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن، وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وأنه كريم أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه، إنه لقرآن كريم. فهذا المقسم عليه في كتاب مكنون أي مستور عن أعين الخلق، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، أي أن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. وأحتمل أن المراد بالكتاب المكنون الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته، وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة ولا النقص فيه ولا غير ذلك من تبديله وتحريفه، لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب، وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه، دلت الآية تنبيها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. والمسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، تنزيل من رب العالمين، أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، وأجل تربية الخلق من الخالق العظيم بإنزال هذا القرآن المجيد الذي اشتمل على مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا. ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به، لهذا قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم مدهنون، أي تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم، هذا لا ينبغي ولا يليق، إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه. وأما القرآن المجيد فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب، ولا يصول به صائل إلا كان العالي على غيره، وهو الذي لا يداهن به ويختفى بل يصدع به ويعلن. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها، فهل لا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم ليزيدكم من فضله؟ فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم والعياذ بالله جل وعلا. من فوائد الحديث بيان كون شكر النعمة من الإيمان، وهو وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى للحديث في هذا الموضع، ومنها بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد على حماية التوحيد وتنبيه أمته على دقائق الشرك، وأنه كثيرا ما يتساهل الناس فيقعون فيها جريا على ما يألفونه من نسبة الأشياء إلى الأسباب دون أن ينتبهوا لخطره وما يترتب عليه من سلب التوحيد. القصة كما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه كانت على إثر سماء بالليل بالحديبية، يعني لم تكن في حال إقامة وإنما كانت في حال سفر، وكذلك ما وقع عندما قال بعض من كان حديث عهد بكفر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كان في سفر جهاد في سبيل الله للقاء هوازنا بحنين. النبي صلى الله عليه وسلم يحمي سواد حدقة عين التوحيد، وهو سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، والتوحيد هو الأصل بل أصل الأصول، ولا نجاة للأمة إلا بالعودة إليه والتمسك به ومحاربة ضده ونقيضه والقيام به حالا والتحقق به ذاتا وصفة مع الدعوة إليه، لأنه لأجله خلق الله الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع لمن قال تلك المقالة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يشفع لقائلها أنه كان حديث عهد بكفر، ولا أنهم كانوا في سفر في حال جهاد وحرب، بل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة ورد الأمر إلى نصابه، وشدد في ذلك جدا قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل هذه كتلك. وقولة بني إسرائيل لموسى قولة غليظة جدا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك في الحديبية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من دقائق التوحيد، لأن كثيرا من الناس قد يتساهل في التعامل مع الأسباب فلا ينتبه معظمهم لخطرها، وربما نسبوا إليها ما لا ينبغي أن ينسب إليها، فيكون المرء بذلك قد تورط فيما لا يجمل له عقيدة وديانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدع مجالا ولا حالا إلا بين فيه حقيقة التوحيد الذي أرسله الله تبارك وتعالى به. في الحديث بيان أن الواجب على العبد إذا حصلت له نعمة أن يقول هذه رحمة الله تعالى علي دون أن أستحق عليه شيئا، فاللهم لك الحمد على ما أنعمت، ولك الشكر على ما أوليت، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فعلى الإنسان أن يرد الأمر إلى نصابه. من فوائد الحديث بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة، وبيان أن الله يقسم بما شاء من خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأما الخلق فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله جل وعلا. فيه بيان عظم مواقع النجوم، وفيه بيان عظمة القرآن المجيد، وفيه بيان أن هذا القرآن المجيد في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وكثير من الناس يجعل ذلك إلى المصاحف وليس كذلك، والآية ظاهرة جدا في أن ذلك ليس كذلك. فالمطهرون هم الملائكة المطهرون. في هذا الحديث من الفوائد أن شكر النعم دليل على إيمان العبد، وفي ضمنه الدعوة إلى دوام شكر المنعم على نعمه، وهذا من أكبر أسباب وأسرار إدامة النعم على العبد. وفيه دليل على أن كفر النعمة دليل على عدم الإيمان أو ضعف، وفيه دليل على الرد على الجاهليين القدماء والعقلانيين الجدد في زعمهم أن الكواكب هي تسير أمر الخلق. وفيه أن الله تعالى هو الخالق الرزاق المدبر، وفيه دليل على عظم المقسم عليه من جهة الشارع وإبطال كل العقائد التي تخالف أصول الإسلام ومعتقداته، وفيه سد الذرائع ذرائع الشرك ببيان حكم القول الباطل، وفيه حماية للتوحيد، لأن كثيرا من الناس يتساهلون فيقع كثير منهم فيما ألفوه عن آبائهم أو تربوا عليه من اعتقاداتهم وعاداتهم وأعرافهم. ومن ذلك ما يقع لبعض الناس من الاعتقاد في الأولياء والصالحين، فينسبون ما يحصل من الخيرات إليهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، أو يطلبون منهم مطلقا، والأموات لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.